قال الإمام أبو الحسين الحجاج رحمه الله لما كنا أبو عطاء السجود ونهي عن كف الشعر والثوب وعن صفته الصلاة. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني قال يحيى أخبرنا وقال أبو الربيع حدثنا بن زيد عن عمر بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة ونهي أن يكف شعره وثيابه. هذا حديث يحيى. وقال أبو الربيع على سبعة أعوام ونهي أن يكف شعره وثيابه وثيابه الكفين والركبتين والقدمين والجفا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد وهو بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعوام ولا أبقى حفا ولا شعرا ولا شعرا. قال حدثنا عمرو الناقي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبع ونهي أن يسجد الشعر والثياب. قال وحدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن طاووس عن ابن عباس عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اسجد على سبعه اعوام الجبهه واشار بيده على انفه واليدين واليدين واطراف القدمين ولا ندرك الثياب ولا الشعر. قال حدثنا أبو طاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني بن جريج عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة ولا أنفث الشعر ولا الثياب الجبة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن وهب بن مطر عن الجهاد عن محمد بن ابراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا سجد العبد سجد معه سبعه اطراف وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. قال حدثنا عمرو بن سروات عامر قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا عمرو بن الحارث أن بكر حدثه أن قريبا مولى ابن عباس حدثه عن عبد الله بن عباس أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوف بالمرائب فقام فجعل يحده فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال ما لك ورائي فقال ما لك ورأسي فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثلها لا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتبروا السجود ولا يسر أحدكم ذراعيه قساط الجلد. قال وحدثنا محمد بن مهنا بن بشار قال حدثنا محمد بن زفر حاهم قال وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن عمي بن الحارث قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد وفي حديث بن جعفر ولا يتبسط أحدكم ذراعيه قساط الجلد. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا عبيد الله بن اياد عن اياد عن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجدت فضعت الخيط ورفعت الفقيه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر وهو بن مضر عن سعيد بن ربيعه عن الاعرج عن عبد الله بن مالك عن عبد الله بن مالك بن كينه حين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إلى صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياضه الطريق. قال وحدثنا عمرو بن سواد قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا عمرو بن حارث وجيه بن سعد كلاهما عن جعفر بن ربيعه بهذا الاسناد. وفي روايه عمرو بن حارث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد يسبح في سجوده حتى يرى وضعه القريب. وفي روايه فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرز يده عن يقيه حتى يميل عرابها ضيقيه. قال وحدثني يحيى بن يحيى بن أبي عمر جميعا عن سفيان قال قال يحيى أخبرنا سفيان بن حيينة عن عمر بالله بن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد بن الأصم عن ميمونة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا مروان بن معاوية الأنصاري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن يزيد بن الأصم أنه أخبره عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد صوى بيده يعني سمح حتى يرى وضح يقيه من ورائه. وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو بن الناظر وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم ودهود عم. قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا وكيع قال حدثنا جعفر بن مقام عن يزيد بن الأصم عن ميمونة بنت حارث قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد جاف حتى يرى من خلفه وضح الطيب. قال وفيع يعني بياضهما. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أمير قال حدثنا أبو خالد يعني الأحمر عن حسين المعلم قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ودهودة قال أخبرنا عيسى بن موسى قال حدثنا حسين المعلم عن قدير بن مسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها.
يكفي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النسابوري والترجمة الذي ترجمها الإمام البخاري أو الإمام مسلم باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعطس الرأس في الصلاة. يعني باب أعضاء السجود، ما هي الأعضاء التي يجب عليه للمصلي أن يسجد عليها؟ وقد جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، والسبعة الأعظم الجبهة والأنف واحد، الجبهة والأنف واليدين عن الكفين والركبتين وأطراف الأصابع، وصار سبعة، الجبهة والأنف واحد والكفين بس يحط الكفين والركبتين وأطراف القدمين فيصير سبعة. فهذا معناه أعضاء يجب عليه، ويجب عليه أن يسجد على جبهته وعلى أنفه، فإن أخل بشيء منها فيكون يعني قد تكون صلاته ناقصة وقد تكون صلاته باطلة. هذا معناه أعضاء السجود. ما هي أعضاء السجود؟ سبعة أعضاء. جاء في حديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وذكر الجبهة والأنف واحد والكفين والركبتين وأطراف الأصابع، من أصابعها هكذا واقفين. نعم، فيصير كل عضو يعبد الله ويؤدي عبادة للرب سبحانه وتعالى. وكذلك والنهي عن كف الشعر والثوب، يعني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كف الشعر. الرجل يكون عنده شعر فعندما يريد يسجد يكون يرفع شعره عشان لا يعني شعره يقع على الأرض ويتوسخ. وكذلك ثيابه بأن يكون ثيابه نظيفة، أو يكون مسجد تراب ما فيها فيكون يرفع ثيابه هكذا ولا يرفع مشدعه، هذا يخبيه يعني لا يسجد بل يترك هذا. فله إذا ما يقدر يجيب سجادة ولا فراش يفرشه ولا يفعل. وهذا الكف معناه لا نضمهما ولا نجمعهما، يعني لا يضم شعره ولا يمنع، بل يترك الشعر كما هو. فإذا هو كان مربي شعره وأراد يسجد يترك شعره، ما يرفع الشعر عشان لا يقع على الأرض. فهذا معناه. وعقص الرأس، المراد بعقص الرأس يعني عقص شعر الرأس، من قال عقص الرأس، الرأس ما يعقص. إذا عقص شعر الرأس، يكون عنده شعر مربيه يقوم يبقى ما يبغى يطير في الأرض، فيقوم ايه يلف كده ويجع ويرقص ويبرم ويصير شعره من وراء، لانه لو تركه هكذا اذا سجد بده يقع على الارض، فهو لا يفعل هذا. ففي نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه باب اعضاء السجود 7، والنهي عن كف، والنهي دائما يقتضي ايه يعني التحريم عن كف الشعر والثوب وعقص الراس، عقص معناه عقص شعر الراس، عقص شعر الراس في الصلاه هذا لا. والكفت معنى لا نضمهما ولا نجمع، يعني لا يجوز أن يجمع الشعر الرأس والثوب إذا كان هو يريد يصلي في مسجد وكان المسجد لم يكن نظيفا أو كذا أو ترابا أو رملا أو غير ذلك، فهو لا يترك كما هو. إيش الدليل على ذلك؟ الأحاديث التي ساقها الإمام مسلم في هذا الباب، قال حدثنا يحيى ابن يحيى وابو الربيع والزهراني قال يحيى اخبرنا، وقال ابو الربيع حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن طاووس عن ابن عباس قال امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد على 7، وامر معناه يعني امر الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ان يسجد على 7 اعظم. فاذا كان الرسول امر فالرسول هو القدوه، صلوا كما رايتموني اصلي، فالامر يعني نعم يتعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعدى جميع. فكل إنسان يريد أن يصلي مأمور أن يسجد على 7. ما هي 7 الأعظم؟ قال هي أعضاء الجبهة والأنف واحد، واليدان المراد بالكفين، ولا يضع يعني كما بعض الناس يصلي هكذا يفعلون، لازم أسخر بعض الناس لما يسجد حتى هذا يضع خصوصا بعض الأعاجم، فهذا تقريبا المرأة لا بأس بها، أما الرجل لازم ما يضع إلا كفين، وإذا لم يكن هناك زحام شديد نعم يجافي حتى انه بهيمه لو كنت ارادت ان تمر بمره، وياتي بهذه الاحاديث في هذا. ونهى يعني النهي معنى الحظر والمنع، نهى معنى منع رسول ان يكف شعره وثيابه، هذا حديث يحيى. فاذا ايه اذا الانسان اذا اراد يصلي وكان له شعر فلا يرفع شعره ان لا يقع على التراب او لا يقع على مكان الوسخ ويتوسخ، ولا يتخذ بالسجاده او غير ذلك، وهذا حديث وقال ابو الربيع على 7 اعظم، هناك قال 7 7 ما بينا، وهنا قال 7 اعظم، وليس معنى بس هو 7 اعظم، فان اليدين كم عظم فيها؟ كثير. وجاء في احاديث يعني كل سلامه من الناس عليه صدقه، كم سلامه كم عضو من اعضاءه؟ يقول 360 عظم في الانسان، يدين ورجلين تتحرك هذه، فاذا ليس 7 اعظم بس، فاليدين كم فيها من عظام؟ والركبتين كم فيها من عظام؟ فالمقصود يعني أن يكف شعره وثيابه، ايش الثياب؟ بينا الكفين، اذا الكفين مو اليدين، هنا قال اليدين الكفين والركبتين، هذه إضاعة على الارض كذلك، والجبهة نعم والقدمين والجبهة والانف، جبهة والانف، هنا ذكر الجبهة، والمراد لانه لو قال الجبهة والانف يصير 8، فالجبهة والانف شيء واحد، عشان لا يصير 8، لانه لو اعدينا الجبهة لحال والانف لحال يصير 8، والحديث يقول أمرت أن أصل على 7 أعظم، ولذلك ذكر الجمع. ففهمنا من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر ربه أمره ربه أن يصل على 7 أعظم، وهي الجبهة يعني الجبهة والأنف والكفين وأطراف الأصابع وهذا هنا والقدمين، والمراد القدمين أطراف الأصابع، يعني يكون إيه صابعه هكذا واقفة، يصير كل عضو من هذه الأعضاء يؤدي لرب سبحانه وتعالى عبادة ويسجد لرب سبحانه وتعالى. ثم ذكر حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد وهو ابن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن النبي قال أمرت أن أسجد على 7 أعظم، أمرت يعني أمرني ربي، ومعلوم أن يجوز حذف الفاعل للعلم به، دائما يعني في اللغة العربية جائز أن نحذف الفاعل، ويجوز حذف الفاعل للجهل ما يعرف، يقول سرق المتاع ما نعرف السارق من السارق، فأنا أقول سرق المتاع. وهنا الله قال نعم وخلق الإنسان ضعيفا، مين اللي خلق؟ يعني أصله كان خلق الله الإنسان ضعيفا، قال وخلق الإنسان، وكذلك هنا أمرت من الآمر الرب سبحانه وتعالى أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر يتعدى من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأمة، على 7 أعظم. ولا أكف ثوبا يعني لا أجمعه ولا أرفعه عندما أريد السجود ولا شعرا، بل إذا كان له شعر مربي يترك هذا الشعر يقع على الأرض نعم كما يقع، ويكون هذا الشعر كذلك يعني كأنه سجد للرب سبحانه وتعالى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وكذلك يعني ذكر يتفيأ ظلاله عن يمين والشمائل سجدا لله، حتى الشجر يسجد لله والجبال نراها تسجد لله، وكذلك شعر هذا يسجد. ثم ذكر قال حدثنا عمرو الناقل حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن طاووس عن أبي عن طاووس عن ابن عباس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبع، على سبع يعني هي أعظم الجبهة والأنف واليدان والكفان والركبتان، ونهي أن يكبت الشعر والثياب يعني أن يجمعهما وأن يضمهما عند إيه؟ عند سجوده. الأعراب يسجد وقال له مثلا نشلع أو جبة أو ثياب نظيفة يرفعهما، بل يتركها هكذا أو يتخذ له يعني سجادة أو غير ذلك. فهذا والنهي هذا يقتضي يعني التحريم او الكراهه، الظاهر انه للكراهه ولكن اصل قواعد للتحريم. ثم ذكر حدثنا محمد بن حاتم حدثنا بهز قال حدثنا ابو هيب حدثنا عبد الله بن طاووس عن طاووس عبد الله بن طاووس عن طاووس عن ابن عباس ان رسول الله قال امرت ان اسجد على سبعه اعظم، الجبهه واشار بيده على انفه يعني الجبهه والأنف، هذا واحد. واليدين المراد باليدين الكفين، هذا الجمع. فإذا ما كان هناك زحام يجاف، وإذا كان هناك زحام مثلا في المساجد العام ومثل هذه، والرجلين المراد به الركبتين، وكذلك يعني هذا يضعه لما يسجد يضع الركبتين ويضع الرجلين على القدم وأطراف القدمين، أطراف القدمين يعني الأصابع من القدمين تكون واقفة هكذا وتؤدي سجود للرب سبحانه. ولا نكفت الثياب ولا الشعر يعني لا نجمعهما ولا نضمهما. إيش معنى نكفت؟ يعني لا نجمعهما ولا نضمهما عند سجودنا، لأن لا تتوسخ ثيابنا أو شعورنا أو غير ذلك. فالحديث كلها حديث يعني المعنى واحد، ولكن مشايخ الإمام المسلم يعني مختلف، فلذلك يكرر هذه الأحاديث، وهذا لا يسمى تكرار بالنسبة للحديث، لأنه في كل حديث شيخ الإمام في الحديث الأول حدثنا يحيى، الحديث الثاني حدثنا محمد بن حاتم، في الحديث يعني الثاني حدثنا أبو الطاهر، مشايخ البخاري مختلفون، وإن كان الصحابي قد يكون واحد. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بكر وهو ابن مضر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن ابن عباس ابن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد العبد أي واحد والناس كلهم عبيد سجد معه سبعة أطراف، سجد معه سبعة أطراف، سجد معه سبعة أطراف وجهه وكفاه وركبتاه، لأن سجد معه سبعة أطراف، سجد سبعة هذا هو الفاعل. ثم أبدل منه وجهه، وجه معنى الجبهة والأنف هذا واحد، وكفاه يعني هذه الكفين، وكذلك ركبتاه وقدماه. وهذا يسمى بدل يعني سكان سجد معه سبعة أطراف، سبعة هذا هو الفاعل، ووجهه وكفاه وركبتاه وقدماه، هذا بدل من يعني بدل بعض من كل، ويكون وجهه هذا بدل بعض من كل، وكفاه بدل وركبتاه، وبدل البعض من كل معروف أن يكون الثاني يعني من الأول. يقول أكلت الرغيف ثلثه، هذا حدثنا عمرو بن سعاد العامري قال أخبرنا عبد الله بن واق قال أخبرنا عمرو بن حارث أن بكير حدثه أن كريبا مولى بن عباس حدثه أن عن عبد الله بن عباس أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوس من ورائه، فقام فجعل يحل، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس، أقبل ابن عباس فقال ما لك ورأسي؟ قال إني سمعت رسول يقول إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوب. وهذا يقول أنه رأى عبد الله بن الحارث يعني من أقاربهم، يعني من حارث من آل عاشر يصلي ورأسه معقوس، يعني مربوط شعره هنا ويقول رابطه هنا عشان لا يتلوث، عشان لما يكون مفروض بالبيض إذا سجد يسمع. فقام عبد الله بن عباس وهو يصلي وقام سار يفك، يعني هو في الصلاة ما كلمه. وهذا فيه دليل على أن الإنسان إذا يقدر يزيل المنكر حالا يزيل المنكر، ما قال له يعني قال له حتى يغلق الصلاة يتفهم معه، لا حاله بيصلي تقول قام وفكه. والسبب ذلك عن عبد الله بن عباس معروف مكانته ومنهم يعني من أقاربهم، والأمر المعروف إذا أدى مثل هذا له الإنسان أن يفعل. قال هذه الأحاديث فيها فوائد، منها أن أعضاء السجود سبعة، وأنه ينبغي للساجد أن يسجد عليها كلها، وأن يسجد على الجبهة والأنف جمعا. فأما الجبهة فيجب وضعها مكشوفة على الأرض ويكفي بعضها، يعني ولو بعد هذا. والأنف مستحب، فلو تركه جاز، ولو اقتصر عليه وترك الجبهة لم يجز. هذا مذهب الشافعي ومالك رحمه الله تعالى والأكثرون. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يجزي هذا. وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه وابن القاسم من أصحاب مالك أنه يقتصر على أيه ما شاء، إما على الجبهة الحالة أو الأنف. والصحيح أن الجبهة والأنف واحد جميعا لظاهر الحديث. وقال الأكثرون بل الظاهر الحديث أنهما في حكم عضو واحد، لأنه قال في الحديث سبعة، قال فإن جعل عضوين صارت ثمانية. وذكر الأنف استحبابا. وأما اليدان والركبتان والقدمان فهل يجب السجود عليهما؟ فيه قولان للشافعي رحمه الله تعالى، أحدهما لا يجب ولكن يستحب استحبابا، والثاني أنه يجب وهو الأصح، لأنه قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. والأمر دائما يقتضي الوجود، قائل دائما إذا قال الله أو الرسول أمر معناه واجب، حتى يأتي دليل يصرفه من إيه؟ من الوجوب إلى الندب والاستحباب أو إلى غير ذلك. صلوا كما رأيتموه أصلي، هذا واجب. وقال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء. فالجبهة وصحنا لأي. وقوله صلى الله عليه وسلم سبعة أعظم أي أعضاء، فسمى كل عضو عظما وإن كان فيه عظام. وقوله ولا نكفت الثياب والشعر هو بفتح النون، لا نكفت يعني وكسر المنكف أي لا نضمهما ولا نضم. والكفت الجمع والضم. ومن قوله تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا أي نجمع الناس في حياته. الله يقول ألم نجعل الأرض كفاتا، كفاتا معناه نعيش عليها فوقها. تجمع الأرض، تجمع الناس إذا كانوا أحياء من فوقها، وإذا ماتوا كانوا في داخل، فهي تجمع ثم بعد ذلك تخرجهم، بعد ذلك ثم يروح إما إلى الجنة وإما إلى النار في حياتهم وموتهم. وهو بمعنى الكف. وفي الرواية الأخرى وكلاهما بمعنى قول، وفي الرواية الأخرى ورأسه معقوس. اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمر أو كم أو نحو أو رأسه معقوس، لأن يتوسخ ثيابه، فإن هذا لا ينبغي الإنسان أن يعني يميز، لأن هذه إيه؟ عبادة للرب سبحانه وتعالى، وهو يضع جبهته على الأرض. فيجب عليه أن كل ما كان معه من ثياب أو من جبة أو من مشلح جديد أو غير ذلك أن يتركه على ما هو عليه ويسجد به ذلك في هذا. باتفاق العلماء وهو كراهة تنزيل. فلو صلى كذلك فقد أساء وصح، واحتج بذلك أبو جعفر محمد بن جرير الطبري بإجماع العلماء، وحكى ابن المنذر الإعادة هي عن الحسن البصري. ثم مذهب أن النهي مطلقا لمن صلى كذلك سواء تعمده للصلاة أم كان قبل، وكذلك لا بل المعنى. وقال الدراوي اختص النهي بمن فعل ذلك للصلاة، والمختار الصحيح هو الأول وهو ظاهر المنكور عن الصحابة. والحكمة في النهي عن أن الشعر يسجد معه، فإذا هو خلى شعره هكذا فالشعر بقدر يقع على الأرض ويصير يؤدي عبادة للرب سبحانه وتعالى، لأن الشعر هذا مربوط للرب سبحانه وتعالى، وهو الذي خلقه وأوجده وأوجد كذلك صاحب الشعر، فلذلك يترك هذه الأشياء ويتركها كما هي، فيسجد ثيابه وشعره ولا يأخذ شعره من خلفه. قال فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن ذلك لا يؤخر، إذ لم يؤخر ابن عباس رضي الله حتى يفرغ من الصلاة، وأن المكروه ينكر كما ينكر المحرم. يعني ليس أحكام الشرع معروف خمسة، فالحرام ينكر، وكذلك الشيء المكروه إذا فعله الإنسان ينكره. وأن من رأى منكر وأمتنه تغييره بيده غيره بها، لحديث أبي سعيد الخدري ما ذكره عنده. ثم ذكر باب الاعتدال في السجود، ووضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين على الجنبين ورفع البطن عن الفخذ، الفخذين في السجود. باب يعني في مشروعية أو في وجوب الاعتدال في السجود، إذا سجد ورفع من السجود يعتدل. مثلا بعض الناس نراهم في هذا المسجد يجي يسجد كده ولا يرفع إلا قليل دغري يزل، أو يركع كده ثم دغري نازل. والسبب في ذلك أن المذهب الذي هم يقرأوا مذهب الإمام أبو حنيفة يقول أن الاعتدال والطمأنينة ليست بإيه بواجبة، بل هي سنة، فتجد يصلي صلاة يقولها نقر الدين. والسبب في ذلك أن الإمام أبو حنيفة له يعني أصول غير أصول العلماء الآخرين. يقول الفرض ما ثبت بإيه بالقرآن، والذي ثبت يعني بالسنة هذا يسمى يعني واجب. فلذلك وأما العلماء الباقون لا، لا فرق بين ما أثبت أوجبه الله أوجبه رسوله صلى الله عليه وسلم، فلازم يعتدل. إذا سجد يرفع من السجود يعتدل، إذا ركع يرفع من الركوع ويطمئن، وإذا سجد السجد الثاني يقوم كذلك هكذا لازم إيه يفعل. هذا معنى الاعتدال. ووضع الكفين على الأرض، يضع بس الكفين على الأرض بس، ها ما يوضع هكذا، بعضهم هكذا، ها فكثير من العاجم يفعل هذا على الأرض. ورفع المرفقين على الجنبين، ذلك رفع إيه المرفقين على الجنبين، يعني ما يكون كده، ما يكون هنا بعيد. فإذا في زحام مثلا في هذا المسجد يعني ما يباعد مرة، يكون أبعد شوي. وإذا ما كان أو بيصلي هو في بيته يصلي صلاة نافلة في الليل الجافي كده، حتى ضبط من الأحاديث أن الصحابي كان يرى بياض إبطين، ها بياض إبطين ما عرف يرى بياض إبطين كيف، ما يمكن إلا يكون بعيد كده، ها هذا هو الواجب. ها ورفع البطن عن الفخذين، فذلك لما يسجد ما يجعل بطنه على فخذين، ها بل يكون ايه بطنه مرتفع فيكون باعد كده، فهذا هو الواجب في ايه يعني. ها عن الفخذين في السجود، فاذا سجد لازم لا تكون بطنه على فخذين، وهذا الفخذين فلا تكون بطنه على بل يكون ايه جافي. هذه اشياء يعني كذلك مما يجب. فيقول باب الاعتدال في السجود، ها باب في ايه وجوب الاعتدال فيه، ووجوب أو مشروعية وضع الكفين على الأرض، كفين يضعها على الأرض، الكفين فقط لا الذراعين، ها وإنه جاء في حديث ولا ينبسط بساط الكلب، فالكلب لما يجلس كيف يساوي يحط يدينه ورجين، ها كذلك السبع والأسد والنمر والهرة كلما هذه حيوانات هكذا، ها تضع يدينها كذا نعم وكلها وتجلس عليها. فالمصلي لا يفعل ايه، ولذلك نهى عن إقعاء الكلب والمصاط كالمصاط الثعلب، فالإنسان لا يفعل هذا. وهناك أحاديث كثيرة حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة أن يتشبه الإنسان بالحيوان، فقال لا يلتفت التفات الثعلب، ولا ينقر الصلاة نقر الديك، ولا يفترش افتراش السمع، افتراش السبع، افتراش السبع والسبع كل السبع كده، إذا جلست تحط يدينها ورجليها بعدين تجلس عليه، فهذا معناه. مقصود أحاديث الباب أنه ينبغي للساجد أن يضع كفيه على الأرض ويرفع مرفقيه عن الأرض وعن جنبيه رفعا بليغا بحيث يظهر باطن إبطيه، باطن إبطيه يعني معلوم أن الإنسان يكون في إبطيه شعر، وهذا الشعر يكون فيه بياض إذا ما كان يعني فيه غسل النظافة دائما بكل يوم أو هذا فيكون فيها، وهذا معنى. ومعلوم أن الإنسان الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان يلبس لباس العرب، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان مرات يلبس الإزار والرداء، فإذا لبس الإزار والرداء وصلى هكذا متباعد يقرب هذا، لكن إذا لابس ثوب ذيابان هذه ما يصير، فهذا يعني معناه. والرسول كان مرة يلبس القميص مرة يلبس الإزار، ويسمى في اللغة العربية حلة، إذا قال مثلا اشتريت حلة من السوق، العربي ايش يفهم في قديم الزمان السابق يعني ازارا ورداء، زي حتى للحج والعمرة هذا هو عنه. واذا قال لا اشتريت قميصا، القميص هذه الثياب الذين نلبسها كلها تسمى قميص في العرف العربي، الان لها اسماء كثيرة، وإلا كانت هي كلها تسمى قميص. ولذلك جاء الرسول لما قال لا يلبس المحرم القميص، لا يلبس المحرم القميص، ايش القميص؟ موز الفنيلة دحين القصير كما يعني، كل ما يعني له يدين وهذا يسمى قميص. فلذلك قال باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين على الجنبين ورفع، قال وهذا عدم متفق على استحبابه، فلو تركه كان مسيئا مرتكبا والنهي للتنزيه وصلاته صحيحة. يعني لو فرض أنه ما وضع كفيه على الأرض تمام، أو رفع المرفقين على الجنبين ورفع البطن على الفخذين وصلى، صلاته باطلة؟ الجواب لا، إنما هذه أشياء آداب وتعليم علمنا، والرسول كان يفعل ذلك، والرسول قال لنا صلوا وما رأيتموني أصلي. ويقول الله تعالى في كتابه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالرسول كان يفعل ذلك وأمر بذلك، فيجب على المسلم أن يفعل ذلك. وقال الحكمة في هذا أنه أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض وأبعد من هيئات الكسالة، الإنسان يعني الكسلان هو الذي يكون أفعاله كده فيها خفة، فإن المنبسط كشبه الكلب يشعر حاله بالتهاون بالصلاة والإخبار، والله أعلم. إيش الدليل؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود، لا يسجد دغري ويرفع ولا يسبح يمكن ولا تسبيح، هذه صلاة، هذه صلاة لف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحب وتقول ضيعك الله كما، فأقل ما يكون يسبح تسبيحة أو تسبيحتين. وإذا سبح ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو إلى عشرة إذا كان هو منفرد، وإذا كان إماما ليس له أن يزيد في التسبيح، لأن الرسول أمر الأئمة من أمة فليخففين. ولا ينبسط أحدكم ذراعيه بصلاة الكلب، ولا يبسط، ولا يبسط أحدكم ذراعيه، هذا معناه يضع هكذا ويجلس، والكلب هكذا يفعل، وجميع الحيوانات هذا في الروايات السبع والهر وغير ذلك كلها تفعل مثل هذه الأشياء. فلذلك قال في الرواية لا يتبسط بزيادة التاء المسماة عند صلاة الكلب، وهذان اللفظان صحيحان وتقديره ولا يبسط ذراعيه فينبسط بصلاة الكلب كذا اللفظ، والآخر ولا يتبسط ذراعيه فينبسط بصلاة الكلب، ومثل قوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا، نباتا هذا مفعول مطلق. وقوله فتقبلها ربها بقبول حسن، بقبول حسن، بعدين قالوا أنبتها نباتا، وأنبتها نباتا هذا مفعول مطلق، ضربت ضربا، وكلم الله موسى تكليما، هذا التأكيد يعني. فلو واحد قال يبسطه أحد ذراعي انبساط الكلب، انبساط هذا اسم سعيد يعني مفعول مطلق مبين للنوع، يعني مفعول المطلق دائما يؤتى في الدول العربية لثلاث، إما تأكيدا للفعل وإما بيانا للنوع أو تأكيدا أو للعدد كده. فهنا انبساط الكلب معناه يعني مفعول مطلق مبين للنوع، لأن الانبساط قد يكون كانبساط الكلب وقد يكون غير ذلك. فهذا ثم قال حدثنا محمد بن اعتدلوا في السجود. طيب يقول هنا وجاء الحديث الثاني حدثنا عن محمد بن مسنة وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حوى قال حدثنا يحيى بن حبيب حدثنا خالد يعني بن حارث قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد، نص هذا الإسناد يعني في الحديث اعتدلوا في السجود ولا ينبسط أحدكم ذراعين بصلاة الكلب. والرسول نهى عن التشبه بالحيوانات عدة حديث، ومن هذا لا ينبسط بصلاة الكلب ولا يشترك افتراش السبع، افتراش السبع والسبع هكذا جميع الحيوانات الهر والأسد والنمر وهذه والثعلب كلها إذا جلست هكذا تجلس يتضع يديها ورجليها حتى تجلس عليها، فرسول نهى عن ذلك وحذر أمته من ذلك. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبيد الله بن إياد عن إياد عن البراء قال قال رسول إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، وضع كفيك على الأرض وارفع مرفقيك، يعني هذا ما يحطه على الأرض. الآن كثير من الناس نعم تجد يسجد ويضع نفس المرفقين هكذا على الأرض، فهذا تقريبا ما هو ممنوع، لازم الكفين تكون عدل، وأما هذا يكون مرفوع. فإذا لم يكن هناك زحام شديد أو بيصلي وحده فيبدأ في بين الرفقين حتى يرى بياض إبطيه، هذا الواجب في المسجد. وإذا كان هناك زحمة يعني فلا بأس أن ينضم لأجل محل هذا يكون مسلم يصلي فيه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وضع كفيك وارفع مرفقيه، وهذا إذا سجدت فضع، هذا أمر، وهذا الأمر يعني قد يكون يعني للسنة. وارفع مرفقيك. حدثنا قتيبة حدثنا بكر وهو بن عمر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج، ودائما كان تأتي يعني لما يوصف بالرسول معنى الدوام، أما الرسول من صفاته وصلاته كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، يعني يباعد كده بين يديه اليمنى واليسرى من بعيد حتى يرى بياض إبطيه. وبياض إبطيه معناه إذا كان لابسا إزارا ورداء، فإن الإنسان إذا كان لابس إزار ورداء فإنه يعني إذا باعد بيناه يرى مثلا الشعرات هذه فيها شيء من البياض، خصوصا إذا ما كان يعني فيها شيء من النظافة. وثم ذكر حدثنا عمرو بن سواد أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن حارث والليث بن سعد كلاهما عن جعفر بن ربيعة بهذا الإسناد وفي رواية عمرو أن كان رسول الله إذا سجد يجنح في سجوده، يجنح يعني إيه يجنح معناه يباعد في سجوده، وقال يجنح في سجوده حتى يرى بياض يعني يباعد يجنح في شدة يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه، ووضح إبطيه معناه البياض التي على الشعر الذي في إيه في الإبطين، يجنح يعني معناه. وكذلك وخوى كل بمعنى يجنح ويباعد كل بمعنى، قال معناه كله باعد مرفقيه وعضديه عن جنبيه، فهنا يعني تقريبا هذا وضم بياء وفتح الجيم وكسر النون المشدة وهو معنى فرج بين يديه، وهو معنى قول في الرواية الأخرى خوى يديه بالخاء المعجم وتشديد الواو، وفرج وجنح وخوى بمعنى ومعنى كله بعد مرفقيه وعضديه عن جنبيه، يعني بعيد عن هذا. وهذا تقريبا من ايه من الصفات التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول أمرنا قال صلوا كما رأيتموني أصلي، حتى نرى بياض إبطين وهو بالنون، ونرى وروي بالياء حتى يرى من تحت المضمون، وكلاهما صحيح ويؤيد بياء في الرواية عن ميمونة إذا سجد خوى بيديه حتى يرى وضح إبطيه. فكل إيه هذا كله إذا لم يكن هناك زحام شديد، وإذا كان هناك زحام على كل حال لا يضع يعني يديه في كلها في الأرض، بل الكفين الذي يضعها ويباعد بين يديه. ثم ذكر حدثنا يحيى بن يحيى وابن أبي عمر جميعا عن سفيان قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد بن الأصم عن ميمونة قالت ما ميمونة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ومهاتم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهيمة أن تمر بين يديه لمرت، والمراد شاة صغيرة توها وردت، لأنه لما يباعد كده الشاة لما تولد تكون قد كده صغيرة، ولو أرادت تمر لها يومين أو ثلاثة أو خمسة أيام أو أسبوع تقدر تمر، الإنسان الرجل كده مباعد تمر إيه بين يديه من هذه الجهة ومن هذه الجهة، معناه أنه كان الرسول يكافي جدا. وهذا معناه لو شاءت بهيمة، قال أبو عبيد وغيره من أهل اللغة البهمة واحدة البهم وهي أولاد الغنم من الذكور والإناث، وجمع البهم بهام بكسر إيه الباء، وقال البهمة من أولاد الضأن خاصة، ويطلق على الذكر والأنثى، وقال والسخال أولاد المعزة، وهذا معروف عندنا سخلة يقال للجفرة الصغيرة تسمى سخلة، ففهم من ذلك أن برضو أن قال كان إذا سجد خوى بيديه، خوى بيديه يعني باعد بين يديه حتى يعني جنح حتى يرى وضح إبطيه، ووضح إبطيه معنى بياض إبطيه من ورائي، وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى، إذا اطمأن قعد على فخذه اليسرى، وهذا يسمى يعني مفترش، يعني معنى هذا عشان يعني هكذا يعني الجلسة في التشهد الأول يكون إيه الجلسة رجل اليسرى جالس واليمنى يوقف، هذا يسمى إيه افتراش، والتورك أن يفعل هكذا يخرج رجله كذا، وكل جاهل. بعض العلماء يرى أن الافتراش يكون في إيه في كل الجلسات إلا في الصلاة إلا في الجلسة الأخيرة يفترش، كالإمام الشافعي الجلسة في الإيمان ومثلا بين السجدتين يفترش، وكذلك سجدة الاستراحة بين السجدتين، والتشهد الأول يكون هكذا جالس، يصير إيه جالس على اليمين اليسرى واليمنى منصوب، وهذا كله إذا كان يقدر. الناس كلهم صاروا خربانين، واحد إذا صار عمره يعني 40 سنة رجلانه خربانة تقريبا، فالناس يعني الآن أصبح بعض الناس ما يقدر يجلس إلا كده في الصلاة، لأنه مو إذا صار كبير الناس يختلفوا أو في جسمه يعني ضخامة، فلذلك هذه الأشياء على يعني على تقريبا، وهذا يسمى افتراش. الثاني تورك، التورك أن يخرج رجله اليسرى هكذا ويجعل جنيتيه على الأرض، هذا يسمى إيه تورك. والإمام مالك يرى التورك هو أفضل، والإمام الشافعي يرى لا، أن كل الجلسات تكون يكون مفترش بين السجدتين وسجدة الاستراحة وبين التشهد الأول، وفي الأخير يتورك، وإذا فعل هذا كان دائما مفترش صلاته صحيحة إن شاء الله، يعني هو في الجلسة الأولى وفي الوسطى وفي كل هذا يكون مفترش، فإن ذلك جائز، وإنما هذه المسألة يعني كذلك هي، وتكون على ما يقدر يجلس متربع هكذا ما يقدر، ما تساعد أبدا، هذا معناه إذا سجد جافة حتى يرى من خلفه ضحك بيه، قال اطمأن على فخذه بيسرى، اطمأن على فخذه بيسرى، ومعناه جلس إيه مفترشا. الثاني إيش ده؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناخب وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعمرو، قال أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا وكيع، حدثنا جعفر بن غفار عن يزيد من الأصم عن ميمونة قالت كان رسول إذا سجد جافة حتى يرى من خلفه ووضع إبطيه، قال وكيع يعني بياضهما، وقال حدثنا محمد بن عبد الله قال ابن منير حدثنا خالد يعني الاحمر عن حسين بن علي محول الاسناد، وقال حدثنا اسحاق بن ابراهيم واللفظ له، قال اخبرنا عيسى بن يونس وحدثنا حسين معدن عن غدير بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة، وهذا تقريبا الأحاديث الثانية التي هي في باب إيه، يمكن يعني إذا كان ما هي طويل لقراه عشان مغلب له، لأن أشياء واضحة ما فيها يعني. وهو هنا باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختتم به، يعني الترجمة الذي باب ما يجمع صفة الصلاة، يعني صفة الصلاة كلها تجمع في هذه الأحاديث، وما يفتتح به ويختتم. ما يفتتح بالصلاة، فبعض العلماء يرى أن يفتتح الصلاة بالفاتحة بس، كالمالكين، واستدلوا بهذا الحديث الذي سابه الإمام مالك الإمام مسلم أن الإنسان إذا كبر تكبيرة الإحرام دور يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم، ولا يقول إيه لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله. هذا مكتوب في كتب الفقه المالكي، واستدلوا بهذا الحديث أن الرسول كان يفتتح الصلاة بإيه بالحمد لله رب العالمين، هذا دليل. ولكن دائما من القواعد العلمية الحافظ حجة على من لم يحفظ. نيجي ننظر إلى الصحابة، أن أبا هريرة مرة سأل الرسول أرأيت يا رسول الله سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ بأبي أنت وأمي. الرسول إذا كبر يسكت سكة، معناه بيقرأ أي شيء سر، معناه أنه في شيء، فمن حرص على المصلحة سأل بأبي أنت ماذا تقول؟ فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياك وما بعدت ما بين المشرق والمغرب، اللهم نقل من خطاياك ما نقل طول الأرض من الدنس، اللهم اغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد. وهذا استفتاح، هذا الاستفتاح ذكره الإمام البخاري في الحديث ما في غيره. وفي صحيح مسلم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى. وفي حديث وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وأنا صلاتي ونسكي ومحيي. وثبت كذلك أحاديث أن الرسول كان يتعوذ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من نفسي ونفسي. فإذا هذا هو الواجب، أي إنسان صلى يجب عليه أن يستفتح وأن يتعوذ وأن يبسمل. وأن الذين قالوا هذا أولوا بتأويلات يعني منها هذا الحديث الذي قال حدثنا حسين معلم عن بديل ابن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة قال كان يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. يقول يستفتح الصلاة يعني أول شيء تكبيرة الله أكبر، فهذا دليل على أن مثل الإقامة ما هي لازمة، ما هي واجب. والقراءة ويبتدأ القراءة بالحمد لله، وهذا يعني على الحكاية، وإلا كان بالحمد معناه لأن الفاتحة الحمد لله رب العالمين، الحمد مبتدأ والله جار ومجرور خبر، ورب صفة لله، العالمين مضاف إليه كده. فيقول ايه يقول بالحمد لله رب العالمين زي ما هو في القرآن، إلا هو من جهة القراءة لازم يقول بالحمد، ولا يجوز إنسان يقول بالحمد لله. لما يقرأ في الصلاة يقول الحمد لله، فهو ايه والقراءة بالحمد لله رب العالمين. الذين يخالفون في ذلك يقولوا ايه يقولوا في ذلك بالسورة، زي الشافعية، لأن الشافعية في هذا لا بد أن يقرأ ايه بسم الله الرحمن الرحيم. أي شخص يصلي ولا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم صلاته باطلة. ويجب على طلبة العلم إذا صلوا في بلاد يفرش الكلب وغيره من السواك. وأما أحكام الباب فقوله كان يفتتح الصلاة بالتكبير في إثبات التكبير في أول الصلاة، وأنه يتعين لفظ التكبير لأنه ثبت أن النبي كان يفعله، وأنه صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا الذي ذكرناه من تعيين التكبير وهو قول مالك. وهناك كذلك بعض الأئمة زي الإمام أبو حنيفة يرى أن الإنسان التسليم لازم، يعني وقد قرأنا ذلك في صحيح البخاري، يعني والرد على الذين لا يقبلون قول واحد الفرد الواحد، أن الإنسان إذا جلس مثلا إمام أبو حنيفة وقرأ التشهد وجابوا ريح وخرج الريح يقول صلاة صحيح، ما يصير هذا. يقولوا أن هذا يعني قول أحد أنه لازم يسلم، ففي أشياء البخاري ويمكن مسلم كمان يجيب هذه الأشياء، لأن كذلك يعني نحن ما قرأنا مسلم سابقا أبدا ولا نعرف إيش الأحاديث الموجودة فيه، ولكن مر علينا في صحيح البخاري الإمام البخاري يقول أن بعض أهل العلم يقول كذا وكذا، ما لأن إذا قال أبو حنيفة هنا في بلاد البخاري هو ما قال كذا طردوه من بلد، يعني أخيرا الإمام البخاري طرد من بلاده ومات في بلد غير بلد، كله عشان إيه؟ عشان الحديث، عشان يرد عليه، وعشان هو يخاف والحكام جهال كمان. يقول بعض أهل العلم أو بعض الناس، بعض الناس مين يريد؟ يريد إما أبو حنيفة ولا أبو يوسف، ما يقول فلان، إذا قال فلان يسلب بشوه، ما هو يقول بعض العلم، وهكذا يعني الإنسان يعني هذا يعني هذا يمكن نعيد الحديث. لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.